أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في رواية مسعدة والكلام في هذه الروايات يقع من جهات: الجهة الأولى في سندها، فقد ذكرنا في مبحث البراءة موسعا أنها غير تامة سندا وهي ضعيفة، وإن عبر الفقهاء عن هذه الرواية بالموثقة ولكنها ليست موثقة على تفسير يأتي الكلام في محلها وهو مبحث البراءة. الجهة الثانية أن هذه الرواية تشمل الشبهة الحكمية والموضوعية معا، لأن صدر هذه الرواية كل شيء حلال لك حتى تعلم أنه حرام بعينه، فهذا يشمل الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، كما إذا شككنا في حرمة إناء أنه حرام أو حلال، فلا مانع من التمسك بقوله عليه السلام: كل شيء حلال لك حتى تعلم أنه حرام بعينه. وكذلك الحال في الشبهة الحكمية، كما إذا شككنا في أن شرب التتن حرام أو حلال، فلا مانع من التمسك بهذه الرواية: كل شيء حلال لك حتى تعلم أنه حرام بعينه، فهو يشمل الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية معا. والأمثلة المذكورة في هذه الروايات وإن كانت مختصة بالشبهة الموضوعية، إلا أن الأمثلة لا تصلح أن تكون مقيدة لإطلاق الروايات. الجهة الثانية أن إثبات الشبهة الموضوعية إنما هو بالعلم الوجداني أو بالبينة، والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك وتقوم به البينة. الجهة الثالثة جهة سكوتية، فإن المولى سكت مع أنه في مقام البيان، والإطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان النافي لحجية خبر العدل وخبر الثقة. هذا الإطلاق ذكرنا من أضعف الإطلاقات، وهذه الدلالة من أضعف الدلالات، يقدم عليها كل دلالة وكل إطلاق، لأن الساكت لا يمكن أن يعارض الناطق. فإذا هذه الجهة جهة سكوتية، فهذه الرواية تدل على حجية خبر العدل الواحد في الشبهة الموضوعية للإطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان، ومن الواضح أنه لا يصلح أن يكون معارضا لإطلاق مفهوم الآية المباركة، فإن الآية المباركة تدل بمفهومها على حجية خبر العادل في الشبهات الموضوعية، ولإطلاق المفهوم الناشئ من المقدمات الحكمة. هذا الإطلاق إطلاق لفظي وإطلاق ظهوري موجب لظهور اللفظ في الإطلاق، وهذا الإطلاق لا شبهة في أنه مقدم على الإطلاق السكوتي، لا شبهة في ذلك. ومع الإغماض عن ذلك وتسليم أن إطلاق الرواية المسعدة إطلاق لفظي وناشئ من مقدمات الحكمة، على تقدير تسليم ذلك فما هذا لا يصلح أن يعارض مفهوم الآية المباركة، وذلك لأن إذا قلنا بأن دلالة القضية الشرطية على المفهوم إنما هي بالوضع كما اخترناه في مسألة مفهوم الشرط، وأن هيئة القضية الشرطية تدل على تعليق الجزاء على الشرط، وبمقتضى مولويته تدل على أن المعلق على الشرط طبيعي الحكم، لا على شخص الحكم المجهول في القضية. فإذا لطبيعة الحال تدل على انتفاء طبيعي الحكم لانتفاء الشرط، وهذا هو المفهوم. فهيئة القضية الشرطية تدل بمقتضى مولويته تدل على تعليق الجزاء الطبيعي على الشرط بالمطابقة، فبالالتزام تدل على انتفاء طبيعي المعلق بانتفاء الشرط. ومن هنا قلنا أن دلالة القضية الشرط على المفهوم إنما هي بالوضع، وعلى هذا فلا شبهة في أن إطلاق رواية مسعد، وإن قلنا بأنه إطلاق لفظي وناشئ من مقدمات الحكمة، لا يصلح أن يعارض دلالة القضية الشرطية في الآية المباركة على المفهوم، فإن هذه الدلالة إنما هي بالوضع، ولا شبهة أن الدلالة المستندة إلى الوضع أقوى وأظهر من الدلالة المستندة إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة. ومع الإغماض عن ذلك وتسليم أن دلالة القضية الشرطية على المفهوم إنما هي بالإطلاق الناشئ من مقدمات الحكمة وليس بالوضع، فإن هيئة القضية الشرطية تدل على تعليق أصل الجزاء على الشرط ومقتضى تلاقها الثابت بمقدمات الحكمة تدل على أن المعلق على الشرط طبيعي الحكمة لا شخص الحكم المجهول في القضية. فإذا كان المعلق على الشرط طبيعي الحكم فلا محالة تدل القضية على انتفاء طبيعي بانتفاء الشرط. هذا هو المفهوم. فإن انتفاء الشخص الحكم بانتفاء الشرط هو أمر عقلي أمر ذاتي وليس مولويا وليس من المفهوم في شيء ليس من المفهوم. ولكن مع ذلك لا يمكن تقديم إطلاق الرواية على إطلاق المفهوم الآية المباركة أي مفهوم القضية الشرطية في الآية المباركة لا يمكن ذلك. والوجه في ذلك أن مورد إطلاق المفهوم الشبهة الموضوعية فإن مورد الآية المباركة الشبهة الموضوعية والمفهوم بإطلاقها وإن كان يشمل الشبهات الحكمية ولكن مورده الشبهة الموضوعية. وأما إطلاق الرواية ليس مورده الشبهة الموضوعية. إطلاق الرواية مورده الجامع بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية وهو يشمل شبهة الموضوعية والحكمية على وتيرة واحدة وفي عرض واحد. فإذا القدر المتيقن من إطلاق رواية الشامل للشبهة الموضوعية والحكمية هو الجامع بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. فأما في إطلاق المفهوم القدر المتيقن مورده وهو الشبهة الموضوعية وبإطلاقه يشمل الشبهة الحكمية في مرتبة متأخرة عن ذلك. وعلى هذا فلا يمكن تقديم إطلاق الرواية في الشبهة الموضوعية على إطلاق المفهوم. فإن لازم ذلك تخصيص العام بغير مورده وتقييد المطلق بغير مورده وهذا مستهجن عرفا وقبيح لدى العرف العام لأن القدر المتيقن من المطلق هو مورده ولا يمكن تخصيصه وتقييده بغير مورده لأنه مستهجن عرفا هذا مذاقا إلى أن إطلاق المطلق ناس في مورده لأنه متيقن منهم. إرادة المورد هي المتيقنة فإرادة مورد المطلق هي مراهدة هي متيقنة فإذا لا بد من تقديم إطلاق المفهوم في الشبهة الموضوعية على إطلاق الرواية من باب تقديم النص على الظاهر أو تقديم الأزهر على الظاهر على الظاهر. ثم إن الرواية هل هي مختصة بالشبهة الموضوعية أو هي تعم الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية معا؟ ذكرنا أن صدر هذه الرواية يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية معا في عرض واحد فعلى حد سواء ولكن ذكر سيد المستاذ قدس الله نفسه أن هذه الرواية مختصة بالشبهة الموضوعية، فقد ذكر مجموعة من القرائن على اختصاص هذه الرواية بالشبهة الموضوعية وتفصيل كل ذلك في مبحث البراءة. فإن تفصيل كل ذلك في مبحث البراءة وذكرناهن هناك أن القرائن التي ذكرها السيد الأستاذ قدس الله نفسه غير تامة. الرواية تشمل الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية معا بصدرها، ولا تكون الرواية مختصة بالشبهة الموضوعية. هذا من جانب، ومن جانب آخر قد يقال كما قيل أن مورد القضية الشرطية الشبهة الموضوعية، مورد القضية الشرطية بحسب مدلولها المطابقي وبحسب منطوقها وزعا، موردها الشبهة الموضوعية. وأما إطلاق هذه القضية الشرطية، إطلاقها منطوقا الثابت بمقدمات الحكمة هذا الإطلاق ليس مورده الشبهة الموضوعية. فإذن الشبهة الموضوعية تكون موردا لمدلول القضية الشرطية وضعا، وهو أصل المنطوق وأصل مدلولها، وهو تعليق الجزاء على الشرط. وأما إطلاق المنطوق الثابت بمقدمات الحكمة فهو يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية معا. والمفروض أن المفهوم نتيجة إطلاق المنطوق الثابت بمقدمات الحكمة. فإذا كان المنطوق مطلقا وليس مورد إطلاق المنطوق الشبهة الموضوعية فقط، كذلك إطلاق المفهوم، فإن الشبهة الموضوعية ليست موردا لإطلاق المفهوم، أين إطلاق التعليق يشمل الشبهة الموضوعية والحكمية معا، لأن مورد أصل التعليق هو الشبهة الموضوعية. أما كون التعليق تبيعي الحكم الثابت بمقدمات الحكمة فنسبته إلى كلتا الشبهتين على حد سوايا. بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية والحكمية على حد سوايا، فالقدر المتيقن هو الجامع بينهما، وليست الشبهة الموضوعية هي القدر المتيقن من إطلاق المفهوم، ولا القدر المتيقن من إطلاق المنطوق. وعلى هذا فلا مانع من تقييد إطلاق المفهوم بدليل آخر كالرواية المذكورة. فلا مانع من تقييد إطلاقه بغير الشبهة الموضوعية، فلا يلزم محذور تقييد إطلاق المطلق بغير مورده، بفرض أن مورد إطلاق المفهوم ليس شبهة الموضوعية. ليست الشبهة الموضوعية مورد إطلاق المفهوم، فإذا لا مانع من هذا التقييد، ولا يكون مستهجنا، ولا يلزم أن يكون قبيحا لدى العرف العام. هذا هو الإشكال على إمكان تقييد إطلاق المفهوم بهذه الرواية أو غيرها، ولكن الجواب عن ذلك واضح ونتكلم فيه.